بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وقال رحمه الله: حدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد، وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم نبي التوبة.
نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. ما كنيته؟ ما كنيته أنت يا مصعب؟ أبو بكر بن أبي شيبة ما كنيته؟ أبو بكر بن أبي شيبة ما كنيته؟ ها؟ شف، الناس كلهم سيرفعون أيديهم. أنا فاجأتك بهذا السؤال. أبو بكر بن أبي شيبة ما كنيته؟ ها؟ سمعت من أحد؟ أحسنت. أبو بكر بن أبي شيبة كنيته أبو بكر، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وروايته عن فلان فيها ضعف يسير. روايته عن من؟ روايته عن فلان فيها شيء. روايته عن من؟ روايته عن فلان فيها شيء. هذه فائدة عند من؟ عن البصريين. لا تستعجل، حاول تثبت في الجواب. طيب، روايته عن فلان، أنا أقول عن فلان، أنت ذكرت أهل البلدة. أي نعم. روايته عن فلان فيها شيء. روايته عن من؟ عن شريك. روايته عن شريك فيها شيء، لأنه استصغر في شريك. روايته عن شريك فيها شيء لأنه استصغر في شريك، يعني روى عنه وهو صغير، فكان في روايته عن شريك شيء. هذا أبو بكر بن أبي شيبة أحد الحفاظ الكبار رحمه الله. أبو بكر بن أبي شيبة حضر مجلس قرابة 30,000، كان يحضر مجلسه قرابة 30,000. هذا يدل على أن زمن أولئك كان عامرا بالعلم وإقبال طلاب العلم على مجالس العلم. قد 30,000 يحضرون مجلسه رحمه الله، أو نقول حضر مجلسه قرابة 30,000، ليدل على أنه حصل ذلك ولو في مرة واحدة، ولو في مرة واحدة. هذا أدق، أن نقول حضر مجلسه قرابة 30,000، هذا أدق. ولو حصل مرة واحدة لصحت هذه النسبة، لصحت هذه النسبة. كان أحفظ أهل عصره للمقاطع، كان أحفظ أهل عصره للمقاطع. أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا. قال حدثنا، قال حدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الخارفي، أحد أئمة السنة وأئمة الجرح والتعديل، فقد ذكره ابن أبي حاتم من جملة أئمة الجرح والتعديل كما في مقدمة الجرح والتعديل. محمد بن عبد الله بن نمير جمع بين العلم والعمل والسنة. حاء قال وحدثنا محمد بن عبد نعم عفوا هذا بن نمير هو الوالد عبد الله ابن نمير هذا ابن نمير هو عبد الله ابن نمير أبو هشام الهمداني الخارفي الكوفي. قال حاء وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير هو الذي تقدم الكلام فيه وهو أثبت من أبيه قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل ابن غزوان وهو الضبي مولاهم الكوفي أبو الفضل ثقة. قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم ما اسم أبي عبد الرحمن بن أبي نعم ما اسم أبي عبد الرحمن بن أبي نعم ما اسم أبي ها ما اسم أبي ما اسم أبي عند من يرفع يده بسرعة ها لأول مرة يمر بنا في هذه الليالي عبد الرحمن بن أبي نعم ما اسم أبي لا يعرف اسم أبي وقد اتفقوا على توثيقه وشذ بن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه ضعفه وإلا فقد اتفقوا على توثيقه رحمه الله. قال حدثني أبو هريرة وهو الدوسي رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة رفع بعض الإخوة سؤالا أو ورقة فيها أيهما أحفظ أبو هريرة أم أبو بكر رفع أحد الإخوة ورقة فيها أيهما أحفظ أبو هريرة أم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ما هو الجواب أيهما أحفظ أبو هريرة طيب نعم أبو هريرة أبو بكر ها وإلا هو أحفظ نعم إيش يا أخي يونس أبو بكر أحفظ إيش معنى أحفظ نعم ها طيب حسن الأخ محمد يقول أبو هريرة أحفظ وأبو بكر أعلم إيش عندك يا أخي أحمد النخعي أيوه طيب بارك الله فيك من عنده جواب آخر أيضا قد سمعت أنا إجابات إخواني أيش عندك يا أخي عبد الله القادري أيهما أحفظ أبو هريرة أم أبو بكر أبو بكر ما شاء الله صغت هذا الجواب أبو هريرة أروى وأبو بكر أحفظ يعني لعل أنا الذي أرتضيه والله أعلم أن جواب الأخ أحمد يقال أبو هريرة أروى إيش قلت أحفظ سنأتي بجواب من الجوابين صحيح أبو هريرة أروى وأبو بكر نقول أعلم ويحتاج إلى نقل عن أهل العلم هل يقال أحفظ ها لأن لا ملازمة والله أعلم بين العلم والحفظ قد يكون على علم لكن يعني لا يستطيع أن يسرد الكلام الطويل بخلاف أبي هريرة يعني كان يسرد القصص والحكايات من ذلك الشيء الكثير فهو من حيث الرواية يعني التي ظهرت ودونت في دواوين السنة لا شك أن أبا هريرة أروى فقد ذكروا من الحديث عنه ما يزيد على 3000، ومنهم من أوصله إلى 5000. فعلى كل لا شك أن أبا بكر الصديق أعلم بدرجات من كل الصحابة، فهو رضي الله تعالى عنه جليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه وهو ملازمه من أول الإسلام، فهو أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يعني بارك الله فيكم، من حيث العلم لا شك، لكن إذا أردنا بالسؤال أحفظ، يعني مثل ما نقول مثلا هناك عالم ليكن الشيخ الفلاني، وعندنا طالب له اهتمام بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممكن إذا قيل من أحفظ نقول العالم الفلاني لا شك أنه أعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يلزم من هذه العلمية أن يكون أكثر حفظا؟ قد لا يلزم، قد لا يلزم، لأنه لا يحفظ هذه النصوص بألفاظها، هو أكثر اطلاعا وأكثر معرفة وعلما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة على ذلك بمعانيها وفقها وأحكامها. لكن قد يكون هذا الطالب أكثر حفظا من حيث أنه يسرد سردا الحديث الذي في مسند أحمد، الذي في البخاري، الذي في مسلم، فقد يقال من هذه الناحية إذا أردنا بالحفظ يعني ضبط المتون على وجهها، قد يكون هذا الطالب الذي هو أقل علما أحفظ. والله أعلم، يعني أنا ذكرت هذه المسألة لينظر فيها إخواني من طلاب العلم، هل هناك نص من أهل العلم على مثل هذا، على مثل هذه المفاضلة، هل هناك نص من أهل العلم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقد سمعتم هذه المذاكرة، ومن عنده شيء عن أهل العلم فليتحف إخوانه به. نعم يا أبا عبد الله، إيش عندك في هذا؟ طيب جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فيه حرمة القذف، فيه حرمة القذف، وهو أن يرمي بالفاحشة التي فيها حد مسلما أو مسلمة أو معصوما، لا يجوز، في حرمة القذف. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر من حكمهم أنهم يجلدون وأنهم فسقة وأنهم لا تقبل لهم شهادة إلا من تاب منهم. هذا يدل على حرمة القذف، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالقذف حرام لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها إيش؟ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهو من أكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فيه أن من قذف مملوكه الذي يملكه، من قذف عبده الذي يملكه، لا يقام عليه الحد، حد القذف في الدنيا، لا يقام عليه حد القذف في الدنيا. إذا قال قائل: من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ من هذا الحديث: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. لو قال قائل: من أين لكم أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا؟ ها، من يأتي بالجواب؟ من هذا الحديث. نعم، كيف؟ ليش لا يجمع له بين حد الدنيا وحد الآخرة. كلام طيب، لكن هل هناك ما هو أوضح من الحديث هذا؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. يقول الحد في الدنيا يعتبر كفارة، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو إيش؟ كفارة له، فيأتي يوم القيامة ولا ذنب عليه. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام عليه الحد يوم القيامة، فهذا دليل على أنه لم يكفر عنه ذنبه، وإلا لو قيم عليه الحد في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عوقب ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له. ففي هذا الحديث أن من قذف مملوكه الذي يملكه لا يقام عليه الحد في الدنيا، وإنما يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وأما من قذف عبد غيره، أما من قذف عبد غيره ففيه خلاف بين أهل العلم. من قذف عبد غيره، ليس عبده الذي يملكه، وإنما قذف عبد غيره، فما الحكم؟ فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر تعزيرا، القول الأول لا يقام عليه الحد وإنما يعزر تعزيرا، بل بالغ بعض أهل العلم وجعله إجماعا، بالغ بعض أهل العلم وجعله إيش؟ إجماعا، محل إجماع. نعم. والواقع ليس هناك إجماع، وإنما هذا قول الجمهور من أهل العلم، الواقع أنه ليس هناك إجماع وإنما هو قول الجمهور من أهل العلم. وهناك من خالف، منهم الظاهرية، ونقل الخلاف عن بعض المتقدمين بأنه يقام عليه الحد لعموم الأدلة، يقام عليه الحد لعموم الأدلة. وهذا والله أعلم هو الأقرب، أن من قذف مملوكا غير مملوكه أنه يقام عليه الحد، وليس هناك دليل واضح على عدم إقامة الحد على من قذف المملوك، على من قذف المملوك ليس هناك دليل على عدم إقامة الحد. هناك يعني يقولون مثلا العبد ليس بمحصن، وإنما يعني يكون محصنا بالحرية، هذه دعوة. والراجح والأقرب أن من قذف مملوكا ليس مملوكا له أنه يقام عليه الحد لعموم الأدلة. نعم. طيب، بارك الله فيك، الله يحفظك، جزاك الله. نعم، هذا يؤخذ منه أن يعني هناك قصاص يوم القيامة بالجلد، من قذف مملوكه يوم القيامة أقيم عليه الحد يوم القيامة، من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. تقدم معنا في دروس ماضية أنه لا قصاص ضربة بضربة في الآخرة، وإنما القصاص يكون بالآيات والسيئات، لكن هذا الحديث قد يكون يعني مستثنى من تلك القاعدة أن القصاص بالحسنات والسيئات إلا في مثل هذا الحديث، إلا في مثل هذا الحديث أنه يقام عليه الحد يوم القيامة. فليس هناك يعني في هذه المسألة لا يقتص منه بأخذ شيء من حسناته، هذا ظاهر الحديث. كنت أتكلم مع أخي بشار في هذا الأمر، فأيضا ينظر يعني هل هناك تأويل لهذا الحديث، هل هناك تأويل لهذا الحديث أنه يقام عليه الحد يوم القيامة ولكن في النار مثلا، يقام عليه الحد يوم القيامة ولكن في النار، وليس يعني بارك الله فيكم يعني في العرصات مثلا. ظاهر الحديث أنه يوم القيامة يستقضى منه بذلك، أنه يقام عليه الحد. وأنتم تعرفون أن من توعد بعقوبة فهي راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يقطع بإقامة الحد عليه، ولكن يقال أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.